الله كتاب التوحيد. التوحيد هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر. أنا قلت إنه مشتق من وحد، والراجح عند النحويين أن المصدر هو أصل الاشتقاق وليس الفعل، وفيه خلاف. فهل نقول وحد مشتق من التوحيد أو التوحيد مشتق من وحد؟ ينبني على الخلاف، هل الأصل المصدر أو الأصل الفعل؟ والصحيح أن الأصل هو المصدر، يعني هو المعنى الذي أخذ منه الفعل. المؤلف رحمه الله لم يأتي بترجمة، قصدي لم يأتي بخطبة مقدمة واكتفى بالترجمة عن ذلك، لأنك بمجرد ما تقرأ كتاب التوحيد هذا العنوان تعرف أن موضوع الكتاب هو التوحيد. وقد أتى المؤلف رحمه الله في كتاب هذا بأنواع التوحيد أو بأقسام التوحيد الثلاثة، لكنها متفرقة بالأبواب. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما نافية، وقوله إلا ليعبدون هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني ما خلقتها الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام هنا في قوله إلا ليعبدون اللام للتعليم، اللام للتعليم، لكنه تعليل بيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلوم، لأنه لو كان التعليل الملازم له المعلوم للزم من خلق الجن والإنس أن يكونوا كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك. فهذه العلة علة غائية وليست علة فاعلة، والعلة الغائية قد تحصل وقد لا تحصل، كما لو قلت بريت القلم لأكتب به، فأنت قد تكتب وقد لا تكتب. انتبه، العلة الفاعلية معناها أن المعلول مبني عليها ولا بد أن تقع وتسبق المعلوم. وأما العلة الغائية فهي لبيان الغاية من هذا الفعل والمقصود من هذا الفعل، وقد يقع وقد لا يقع. والمثال الذي ضربت لكم يبين ذلك. ما هو؟ أن تقول بريت القلم لأكتب به، فأنت الآن بريت، لكن هل يلزم من ذلك أي من كونك بريت لتكتب به، هل لازم من ذلك أن تكتب به؟ لا. خذت الثوب لألبسه، ربما لا تلبسه ولا لا يبدو لك راضعا وتتركه، وهكذا. فهذه العلة غائية، والعلة الغائية لا يلزم وقوعها. وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت علة فاعلة لكان يلزم أن الناس كلهم يعبدون الله، والواقع ليس كذلك. نعم، الفاعلة معناها التي تكون هي السبب لإيجاد هذا الشيء، فتكون سابقة له. فتقول مثلا: انكسر الزجاج بشدة الحر مثلا، فالعلة فاعلة تكون سابقة وهي التي تكون ملازمة للمعلوم. طيب، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس. خلقت بمعنى أوجدت، لكنه إيجاد مسبوق بتقدير، ولهذا الخلق في اللغة التقدير، كما قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. ما خلقت يعني ما قدرت. فأصل الخلق في اللغة التقدير، ويطلق على الإيجاد المبني عليه كما في الآية. وقوله سبحانه وتعالى: الجن. الجن هم عالم غيبي مخفي عنا. ولهذا جاءت المادة الجن، جاءت المادة هذه تسمية له، لأنه سبق لنا أن الجيم والنون تدلان على الخفاء والاستتراء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة، كلها تدل على الخفاء والاستتار. وقالوا الإنس يراد بهم بنو آدم، وسموا بذلك لأنهم لا يخلون أو لا يعيشون بدون إناث، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، ولذلك سموا إنسا. والله خلقهم لعبادته إلا ليعبدون، فسر قوله ليعبدون إلا ليوحدون، وهذا حق. وفسر بمعنى ليتذللوا لي بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحذور. ومن طاعته أن نوحده سبحانه وتعالى، فهذه هي الحكمة. ومن المعلوم أنه لو كان هذا هو الحكمة لكان منافيا للحكمة. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أعطى البشر عقولا، وأعطاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فلو كان الغرض من خلقهم أو لو كانت الحكمة من خلقهم كالحكمة من خلق البهائم التي خلقت لينتفع بها الناس لضاعت الحكمة. كيف يكون هذه الحكمة وترسل الرسل وتنزل الكتب ويعطى الإنسان العقل، والنهاية أنه كشجرة نبتت ونمت ثم تحطمت وزالت؟ هذا ليس من الحكمة. ولهذا قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لا بد أن يردك إلى معاد تجازى على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن هذه الحكمة من خلق الجن والإنس. هل الحكمة أن ينفعوا الله؟ يعني ليس الحكمة أن يمتعوا، فهل الحكمة أن ينفعوا الله؟ لا. ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن قلت كيف تجيب عن قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فالجواب أن هذا ليس إقراضا لله عز وجل، فإن الله غني عنه، لكنه شبه سبحانه وتعالى معاملة عبده له بالقرض، لأن القرض لا بد من وفائه، لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله عز وجل أن يوفي العامل أجر عمله كما يوفي المقترض من أقرضه، من أقرضه. طيب، ثم قال وقول الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا، أولا نشوف الإعراب، اللام في قوله ولقد بعثنا موطئة للقسم، بمعنى أنها هيأت الجملة للقسم المقدر، ولهذا نقول موطئة، توطئة شيئا تهيئته. وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة في مثل هذا التركيب مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ما هي؟ القسم المقدر واللام وقد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس. وتطلق الأمة في القرآن الكريم على عدة معاني، منها هذا المعنى الطائفة، ومنها الزمن كما في قوله تعالى والذكر بعد أمة، ومنها الإمامة، إن إبراهيم كان أمة قانتا، ومنها الملة، مثل إنا وجدنا أباءنا على أمته يعني على ملة، وإن على أثارهم مقتدون أو مهتدون. ومراد بها هنا الطائفة، كل أمة بعث الله بها رسولا فيها رسولا منذ عهد نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تزل الرسالة موجودة منذ عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والحكمة من إرسال الرسل، الحكمة إقامة الحجة، إقامة الحجة والرحمة. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة ما يجب لله على وجه التفصيل. هل تعرف كيف تتوضأ؟ إلا عن طريق الرسل، ولا كيف تصلي ولا كيف تصوم ولا كيف تزكي، بل ولا تعرف ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل إلا عن طريق الرسل. فالحاجة داعية إليهم، فلهذا كانت إرسال الرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أن هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ يحتمل بعد، يمكن لو قول أو مخففة من الثقيلة قلتم يحتمل، أو زائدة قلتم يحتمل. نعم طيب، التفسيرية يقولون هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروف، يعني بما فيه معنى القول دون حروف. التفسيرية التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروف، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أوحينا إليه أن اصنع الفلك. الوحي في معنى القول، في حروفه ليس في حروف. فكل فإذا جاءت أن مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية. هنا إذا قلت إنه إنها يحتمل أن تكون تفسيرية، فأين ما فيه معنى القول دون حروفه؟ يقول إن بعثنا متضمن للوحي، لأن كل رسول فهو موحي إليه، فكأنه ضمنها معنى أوحينا، يعني فأوحينا إليه أن يعبد الله. أما الذين قالوا إنها مصدرية فقالوا إنها على تقدير الباء، بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبد الله، بأن يعبد الله. وعلى هذا فيترجح أن تكون تفسيرية لعدم التقدير. وقول أن يعبد الله، عبد الله يعني تذللوا له بالعبادة، تذللوا له بالعبادة. والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، فهي بمعنى التعبد هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى أنها بمعنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. مثال ذلك رجل يصلي، قام وصلى وسلم من الصلاة، هل العبادة فعله للصلاة أو الصلاة للصلاة؟ لا، هو يسمى عبادة، ففعله للصلاة عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. قول أن يعبد الله هذا في إثبات عبادة الله، لكن هل فيها التوحيد؟ أن يعبد الله لا، ما فيها توحيد. أن يعبد الله، لكن واجتنبوا الطاغوت الآن جاء التوحيد. اجتنبوا يعني ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة. والطيان مجاوزة الحد كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية، أي جاوز حده. وتعريفه أجمع ما قيل فيه إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا الحد ذكره ابن القيم وهو أجمع الحديث، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود مثل إيش؟ مثل الأصنام، الأصنام طواغيت ثلاث. أو متبوع مثل الكهان وعلماء السوء والسحرة وغيره، هؤلاء نسميهم طواغيت. أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن شريعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحريمهم له ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له، فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب، وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ نقول تابع لطاغوت، ولهذا قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت، فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت. طيب، من الطواغيت الأصنام التي تعبد من دون الله، وحينئذ تكون الآية دالة على إيش؟ على التوحيد تماما. نعم، لأن التوحيد لا يتم إلا بركنين وهما الإثبات والنفي، إذ أن النفي المحض تعطيل المحض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. إثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد قائم أثبت القيام له، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، يعني مجرد الذات. ولو قلت لم يقم أحد، هذا تعطيل نفي محض. ولو قلت لم يقم إلا زيد، هذا توحيد ولا لا؟ نعم، وحتى بالقيام، لأنه اشتمل على إثبات ونفي. قال فمنهم واجنب الطاغوت. يقول المؤلف الآية، وش معنى الآية؟ يعني إلى آخر الآية، ولهذا نقرأها بالنصر. يقول الآية إما على أنها مفعول به بفعل محذوف، تقديره أكمل الآية أو اقرأ الآية، أو على أن منصوب بنزل الخافض يعني إلى آخر الآية. فمنهم من هدى الله، منهم أي من الأمة. كيف يقول منهم والأمة مفرد؟ لأنها مفرد لفظا جمع معنى. فمنهم أي من الأمة من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. والمراد بالهداية هنا إيش؟ هداية التوفيق، لأن هداية الدلالة أخذت من إرسال الرسل. فمنهم من هدى الله ووفقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما وجه الاستشهاد بهذه الآية في كتاب التوحيد؟ أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، وأنهم أرسلوا به، وقوله أنا أعبد الله واجنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا، كلمة أل هل هي تفسيرية ولا مصدرية؟ مصدرية. الدليل حرف النون،
دليل حذف النون ألا تعبدوا، وقوله ألا تعبدوا إلا إياه هذا استثناء مكرر، لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد ما بعد إلا. وقول إلا إياه إياه هذه ضمير النصب منفصل، واجب الانفصال لنا، واجب الانفصال لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا كما قال ابن مالك، والاتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وبالوالدين إحسانا ومؤلف الآية أيضا، لكن باقي الآية ما دخل في التوحيد. طيب، قضى ربك، القضاء أعني قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وفيما لا يحبه. والقضاء الشرعي على العكس، يجوز وقوعه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله. أفهمتم الآن؟ إذا قضاء الله ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. الكوني لا يكون إلا فيما يحبه الله، الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد من وقوعه. والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع. مثال الكون قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضى هنا لا يمكن أن يكون من الشرع، لأن الله ما يشرع أن يفسد الناس في الأرض، بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء هنا كوني. ومثال الشرع هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وعلى هذا فتكون قضى بمعنى شرع، بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، إذا قال قائل أنتم تثبتون أن الله قضى كونا ما لا يحبه، كيف يقضي الله ما لا يحبه؟ هل أحد يكره الله على شيء؟ طيب، إذن كيف يقع وهو لا يحبه؟ نقول المحبوب قسمه، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها في ذاته، ولكنه يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة. وارد من هنا، فالله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه، لكن يحبه لغيره، أي لما يتضمنه من الحكمة، من الحكمة. فيكون حينئذ محبوبا إلى الله من وجه، ومكروها إليه من وجه. إن نظرنا إلى مجرد التقدير قلنا إنه محبوب من الله، وإن نظرنا إلى ذات الشيء المقدر قلنا إنه مكروه من الله، إذا كان مما يفهم بل ما يفهم. فالفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه من الله، لا يحب الله الفساد ولا يحب المفسدين، لكن للحكم التي يتضمنها يكون محبوبا لله عز وجل. القحط والجد والمرض والفقر يقدره الله عز وجل، والله تعالى لا يحب أن يولي عباده بهذا الشيء، بل لا يريد بعباده إلا اليسر، ولكن يقدره لحكمة فيكون محبوبا إلى الله من وجه ومكروها من وجه آخر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فحينئذ نعرف أن الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه، لكن لحكمة يتضمنها هذا التقدير أو هذا القضاء، وحينئذ يكون محبوبا إلى الله من وجه. إذا قال قائل كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه؟ وأروني مثلا محسوسا أطمئن إليه. قلنا هذا الإنسان المريض، هذا الإنسان يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة رائحة كريهة اللون فيشربها محبة لشربها ولا لا؟ في هذه الحال يكرهها ولا يحب شربها، لكن يحب شربها لما يحصل بها من الشفاء، لما يحصل بها من الشفاء. فتكون هذه الجرعة من الماء أو من الدواء محبوبة للإنسان من وجه، نعم، مكروهة إليه من وجه آخر. أرأيت لو أن رجلا من الناس أمسك بولدك وأحمل حديده وكواه به، ترضى؟ ما ترضى يتهوش. لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقويه بالحديد المحمد على النار، ترضى ولا ما ترضى؟ فيكون هذا الألم مكروها إليك من وجه ومحبوبا لك من وجه آخر. طيب، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو قلتم أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري؟ لا يمكن. لو كان القضاء قدريا لعبد الناس ربهم كلهم، لكنها قضاء شرعي قد يقع وقد يقع. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الآية خطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل ألا تعبد، وهذه لها نظير في القرآن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فاختار في الأول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني للعموم. هذه قضى ربك، اختار للرسول صلى الله عليه وسلم، وألا تعبدوا للعموم. ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟ وأنه ونحن نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولا أن ينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان لأن الأسلوب تغير وجاء على خلاف المألوف، فلا بد أن ينتبه الإنسان. وتمرير المخاطب أمر مطلوب للمستلم. ثانيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أمته، والخطاب موجه إليه، موجه للجميع، وهذا ظاهر. وثالثا، والله أعلم، الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له وللأمة، إلا ما دل الدليل على أنه مختص به. واضح. وفي هذه الآية بالذات فيها فائدة رابعة، توجيه الخطاب أول للرسول صلى الله عليه وسلم، ليستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره مربوب عابد وليس ربا معبودا. قل لا، إن قضى ربك ألا تعبده، هو داخل في الأولى ألا تعبده، داخل الأولوية ألا تعبده. فيكون فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مربوب، إيش؟ لا رب، عابد لا معبود. وهو كذلك، وكفى به شرفا أن يكون عبدا لله عز وجل، ولهذا لا ولهذا يصف الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته. فقال في مقام التحدي والدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا الذي أرسلناه إليكم. وقال عز وجل: بارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق. نعم، فهذا شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخصه بالعبودية الخاصة. ولهذا نقول إن العبودية ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. كذا العامة ربوبية الربوبية وهي لكل الخلق، دليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى أكثر عباد الله عبد لله. أولا الخاصة، الخاصة ربوبية الطاعة العامة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي تعم من كل من تعبد لله بشرعه لا بقدره، يعني من تعبد بقدره سبق، كل من تعبد لله بشرعه. خاصة الخاصة هي عبادة الرسل عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. أول رسل وآخر رسل. وقول للرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم، وأولي الأيدي والأبصار. عبادنا إبراهيم، فهذه العبودية المضافة التي للرسل التي وصف بها الرسل نسميها إيش؟ خاصة خاصة، لأنه لا يباليهم أحد هذه العبودية أبدا، لا يباليهم. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سرا وعلنا وجهرا، ويصبر على أذاه وعلى سخريتهم به، نعم، وعلى تحديهم إياه. وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا صبر، وانظر إلى غيرهم من الرسل، ومع ذلك هم ماكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى الشباب يعجلون أن يقوموا قيامه. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بأمر سوء. فقالوا: بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. وهو النبي عليه الصلاة والسلام. هل منا أحد أو من أي واحد من الناس يقوم هذا القيام؟ ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لو أن هذا عندنا قلنا: الحمد لله ما لم غفر لنا ما تقدم وما تأخر، خلاص الضمان الآن موجود عندنا، وثيقة، خلاص ما في عمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وبهذا نعرف هذه العبودية التي وصف بها الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني قضى ربه، يعني أمر أن نحسن بالوالدين إحسانا. وقوله بالوالدين، الوالدين يشمل الأم والأب ومن فوقهما، لكنه بالأم والأب أبلغ. وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، في قول إحسانا فعل المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف الأذى،
لأنك إذا قلت لهما أف أي تضجر فقد يتأذيان بذلك. وفي قولهم ما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما إشارة إلى أنهما إذا بلغ هذه الحال التي يكونان فيها عبئاً على الأولاد، لأنه إذا بلغ الكبر صار عبئاً على ولده يتعبك، فلا تقل لهما أف، لا تتضجر ولا تنهرهما إذا أساء في فعلهما، فلا تضجر من الحال ولا تنهرهما في المقال، وقل لهما قولا كريما أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، مثل أن تقول أعلم الله أجرك، أبشر يا والدي، أبشر يا أمتي يا أمي، وما أشبه ذلك. فالقول الكريم في صيغته وكذلك في أدائه وخطاب به، أن لا يكون قولا مزعجا كرفع الصوت مثلا، وأن يكون قولا يتضمن الدعاء لهما وإناثهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يخفض لهما جناح الذل يعني تذلل لهما، وإنما قال جناح الذل لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء وغرور، فهذا الجناح الذي تطير به إلى أعلى بنفسك تخفضه وتذلل لهما. من الرحمة أي من هنا التعليق، أي لرحمتهما لأنهما قد بلغا الكبر وصار عالة عليك ويفعلانك فارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أيضا توجه إلى الله عز وجل في دعاء لهما لأن ارحمهما. وكافنا للتعليق يعني لما ربياني صغيرا، وقد مر علينا أن الكاف تأتي للتعليم عدة أماكن. وقول كما ربياني صغيرا ذكر حال الصغر، لأن الإنسان في حال الصغر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن الأم تتعب عليه ليلا ونهارا، والأب يتعب في الاكتساب له كذلك ليلا ونهارا، فقد ربياه تربية بدنية وربياه تربية توجيهية دينية وخلقية، فكان لهما هذا الحق العظيم. وفي قوله أولاد إحسانا بعد قوله وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه يدل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ولعلك تسأل أين حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن حق الرسول من حق الله عز وجل، فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله الشاهد من هذه الآية قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد.